السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام إلى آفاق حضارية. في الحلقة الماضية تناقشنا مع الدكتور عبد الكريم بكار ضيفنا في هذه الحلقة وضيفنا في البرنامج حول قضية التخلف الحضاري، ناقشنا قضية مفهوم التخلف الحضاري أيضا، ووضحنا شقي التخلف، التخلف عن المنهج الرباني الذي يؤدي بدوره إلى كل أنواع التخلف المادي. أيضا ناقشنا من القضايا أسباب أو صور من صور التخلف عن المنهج الرباني، وفي هذه القضية ندخل في حلقتنا لهذا اليوم حول أسباب التخلف عن المنهج الرباني وبدورها تؤدي إلى التخلف المادي، وصور وتطبيقات أخرى للتخلف عن المنهج الرباني، لأن الحديث الواقعي الملامس للواقع هو الحديث المهم فعلا والذي يؤثر على حياة الناس. دعوني في البداية أرحب بضيفنا في هذه الحلقة الدكتور عبد الكريم بكار، أهلا وسهلا بك، حياك الله.
أستاذ عبد الله،
ويعني أنت ضيفنا في كل حلقة ونجدد التحيات بك. أنا أذكر مشاهدي الكرام حول أرقام الاتصال المشاركة في هذه الحلقة، تظهر لديكم على الشاشة أرقام الاتصال لمن يريد أن يشارك معنا حول قضية الحلقة، حول التخلف الحضاري أو اقتراحات البرنامج أو أي قضايا من شأنها أن تسهم في إنجاح برنامج التخلف أو برنامج آفاق حضارية. الأرقام تظهر لديكم على الشاشة من داخل السعودية 01-2-0-8-5-4-4-4، ومن خارج السعودية يضاف المفتاح الدولي 00-9-6-6-1-2-0-8-5-4-4-4. بداية الحلقة أن يعني خذنا ملخص سريع حول قضية التخلف عن المنهج الرباني. ذكرنا في آخر الحلقة الماضية قضايا أو صور، ذكرنا مثلا صور من تطبيقات أدت إلى التخلف عن المنهج الرباني، ذكرنا قضية المرأة أعتقد وأيضا الاستبداد، وكلها نتائج ليس التخلف المادي وإنما نتيجة للتخلف عن المنهج الرباني. ما هي أيضا أسباب هذا التخلف عن المنهج الرباني، الأسباب التي أدت إلى هذه الفجوة داخل الشخصية المسلمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت وقتا مباركا ونافعا، إنه سميع مجيب. دعني أن أقول في البداية، يعني الأمة لم تصل في يوم من الأيام في تاريخها ولا في عصر من العصور إلى الذروة، بمعنى ما كان عندنا في أي عصر من العصور الإسلام بقيمه ومبادئه مطبق بشكل كامل على المستوى الفردي. يعني ما كان كل أفراد المجتمع متعلمين بما يكفي، ما كانوا مستقيمين بما يكفي، يعني دائما في
عصر النبوة
دائما في نواقص، دائما في نواقص. والدليل أنه ما كان الوعي كامل، أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حدثت ردة كبرى عظمى شملت يعني معظم الجزيرة العربية. لذلك يعني ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن هناك، أنت مهما تقدمت مهما أصلحت دائما هناك خطورة للانتكاس، دائما هناك خطورة للتراجع، لأن خمائر الانتكاس خمائر التراجع دائما موجودة، وبالتالي المسألة تحتاج إلى وعي دائم وكامل وجهد مستمر، كما يعني لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه، يعني بده يكون في وعي واستيقاظ مستمر. الآن لو أخذنا مثلا، دعنا نأخذ قضية المرأة وهي قضية مهمة وحساسة في نفس الوقت، ليست حساسة عندنا فقط، لدى كل الأمم قضية المرأة حساسة. الآن امرأة أمريكية تسلم بصير فيها مشكلة، لأن المرأة تعتبر أمينة على الثقافة، على ثقافة الأمة. يعني المرأة الآن المسلمة، طيب ما سبب أن المرأة المسلمة تقبل على الاستهلاك وعلى الشراء وعلى الزينة وعلى الحلي 5 أضعاف وأحيانا 10 أضعاف وأحيانا 20 ضعف عن المرأة الغربية؟ هذا أظنه ليس فيه مبالغة. يعني في صور من الاستهلاك لو عرضناها الآن لدى المرأة وأيضا لدى بعض الرجال، كنت في إحدى الدول العربية من مدة، فأحد الشباب قال لي انظر إلى هذا المكان، قلت نعم، محل جوالات، قال لي بعض الجوالات في هذا المعرض يباع الواحد بما قيمته 50,000 دولار. قلت كيف معقول؟ قال لي نعم، لأنه هذا مرصع بالألماس، هذا ما اشتري وجيء به إلا لأنه في هناك من يشتري أصلا ويستهلك، وإلا ما معنى استيراده وعرضه؟ هناك من يشتري.
أليس يعني من التخلف أن تتحول إلى مستهلكين أكثر من كون منتجين؟ هذا صور من صور التخلف.
ما في شك في هذا، أي شيء لما يتمادى فيه الإنسان يتمادى ينقلب إلى ضده. المرأة المسلمة في ظني هذا الإقبال الشره على الأسواق وعلى يعني الاستهلاك وعلى الاستحواذ والتملك، سببه الجوهري هو الخواء الروحي والفكري الذي تعاني منه المرأة المسلمة. امرأة يعني قسم منهن تعيش في ظل زوجها، وأخرى في ظل أبيها، وأخرى جاهلة، وأخرى مسحوقة، وأخرى تريد أن تعمل شيئا فلا تجد إطارا للعمل، لا إطارا للعطاء، لا تجد جمعية، لا تجد مؤسسة، ليس لديها طموحات، ليس لديها آمال، ليس لديها تطلعات، ليس هناك من يعينها إن كان لديها تطلعات، ليس هناك من يحفزها. وأنا طبعا لا أعمم، لكن الغالب يأخذ حكم الكل. لما بيكون عندك 80% من النساء في العالم الإسلامي بهذه الصورة، تستطيع أن تقول إنه في مشكلة كبرى. هذا الخواء الروحي والفكري ونسبة الأمية بشكل عام بين النساء أيضا أعلى منها بين الرجال، أدى إلى هذه الوضعية. يعني لما امرأة مسلمة تنفق على الزينة 10 أضعاف ما تنفقه المرأة الغربية، والمرأة المسلمة تعتقد أن هذه الدنيا هي دار ممر وأن الآخرة هي دار القرار، وتعتقد أن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، وتعتقد ولكنها لا تفعل شيئا من هذا. هذا هو تخلف عن المعتقد. سبب هذا التخلف هو الخواء الروحي والفكري الذي تعاني. طيب ما سبب هذا الخواء؟ بعض أسبابه طبعا، في سبب منه عادات وتقاليد بالية، في سبب منه الجهل، في سبب منه أن الرجل لا يستطيع أن يظهر رجولته إلا من خلال المزيد من الضغط على زوجته وعلى بناته.
أريد أن أقول
وعلى بناته.
يعني هذه مشكلة المرأة هي مشكلة الرجل والمجتمع.
نعم. فهذه أسباب كلها. لكن أيضا في جزء من الموضوع هو تهميش المرأة. تهميش المرأة بمعنى أن الآن امرأة تريد يعني تقوم بدور اجتماعي، ونحن طبعا نؤمن أن كل الأدوار التي يقوم بها الرجل تقوم بها المرأة في ظل الآداب والأخلاق والأحكام التي وضعتها لها الشريعة الغراء. فهي تستطيع، يعني النساء كما ورد في الحديث الصحيح شقائق الرجال، لكن كثير من العادات والتقاليد وكثير من النظرة إلى المرأة على أنها هي جزء مكمل في المجتمع وليست شيئا أساسيا، أدى إلى تهميش المرأة. وعندنا قاعدة فكرية تقول كل شيء إذا همشته خسرته. لما تهمش قبيلة تخسرها، تهمش طائفة، تهمش فئة، تهمش شخصا أي شيء
تخسره.
يعني ما يستطيع إنسان تحتقره ويبني مجتمع، ما يستطيع هو يبني مجتمع. شخص محتقر أو مضغوط عليه لا يستطيع، أو مهمش لا يستطيع يبني مجتمع، هو لا يساهم، هو يصبح عدوا للمجتمع.
يعني بس من خلال هذا الكلام، من خلال المثال، كأن أصبحت القضية أكثر تعقيدا صراحة. يعني من خلال مثال المرأة أصبحت هناك عندنا عدة أسباب أدت إلى هذه النتيجة التي وصلت إليها المرأة.
ليس أستاذ عبد الله، الظواهر الكبرى لا تفسر بسبب واحد.
أيوة.
لما نلاقي يعني مثلا لما نقول والله التخلف، أو نقول الأمية، لا سبب الأمية هي فقط أنه ما في مدارس؟ لا، في دول فيها مدارس وفيها أميون، ها، في أسباب أخرى. فالظواهر الكبرى دائما بيكون لها عدد من الأسباب، وبتكون أسبابها معقدة. ولا ما صارت ظواهر كبرى لو لم يكن لها في الأساس، لو لم يكن لها أسباب معقدة أعيت الناس وأتعبتهم وحيرتهم. هذا مثلا مثال على قضية يعني مجافات المنهج الذي نؤمن به. تعال مثلا إلى مسائل الانتخابات، الدول الآن التي فيها انتخابات والتي دخلت، وكل العالم مقبل على هذا الموضوع. يعني هذه وضعية حضارية جديدة، الناس يدخلون فيها. يعني تجد بيع الأصوات وشراء الذمام غالبا هو في الدول الفقيرة،
دول عربية،
في الدول الفقيرة. يعني واحد لا يجد الطعام وتقول له والله أعطيني صوتك، يقول لك طيب أعطيني شيء من الطعام وأعطيك صوتي، فتعطيه الطعام يعطيك صوته. هو بعض الناس اللي معهم فلوس يعني بعض الناس اللي معهم فلوس استأجروا شعراء يكتبون فيهم المدائح وينشرونها حتى من أجل إغراء الآخرين بانتخابهم. طب هذه الوضعية يعني لما تقول والله نحن بدنا نعمل وضع شوري ولا وضع ديمقراطي ولا وضع انتخابات ونزيها، ما بتصير هذه في ظل فقر وفي ظل حاجة شديدة؟ لأن الفقير إذا كان فقير يبيع كليته ليأكل،
صحيح،
ما بيبيع صوته،
بيبيع كل أصوات
عائلة، بيبيع كل أصوات العائلة لما بصير بسوق الأسهم، بأخذها وبيستحوذ عليها
صحيح،
وبيروح بيبيع، هذا حاصل.
لكن هذا القضية تجرنا إلى ما هي الأولوية في الإصلاح؟
يعني فأنا بس فقط أريد أن أؤكد على نقطة مهمة للغاية، وهي أنك لما تريد تمشي في الإصلاح ولما تطرح شيء من الأشياء، نحن في عندنا ثقافة مهمة هي ثقافة غائبة، وهي ثقافة التساؤل. نسأل
تساؤل.
أسأل. يجب على الآن نحن تحدثنا عن المرأة، تقف المرأة وتسأل نفسها لماذا هي تفعل هذا، لماذا هي تستهلك أكثر مما تستهلكه المرأة غير المسلمة. تسأل، نطرح الأسئلة، نطرح هذا في الإعلام وفي المدارس وفي المساجد وفي المنتديات وفي المجالس في البيوت، نطرح. لكن لما أقول طيب ليش، لماذا الناس، أخذ مثلا ظاهرة المديح، المديح هذه تقريبا ما هي موجودة إلا في الشعر العربي، أنه أنا أنظم قصيدة طويلة عريضة أصور فلان وكأنه قديس ولا نبي ولا 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 ولا, ولا يعني أحيانا أرفعه إلى مرتبة الذي لا يخطئ وأجعل من نفسي عبدا عبدا له. هذه ما هي موجودة في الشعر الإنجليزي، ما هي موجودة على سبيل المثال. طب لماذا هذا عندنا؟ له أسبابه الموضوعية.
لكن
يجب أن تبحث، يجب أن تبحث في الأسباب حتى تعرف أنه لماذا يحصل هذا، مع أن نحن نعرف النص، أحثوا في وجوه المداحين
التراب.
ولما ناس مدحوا شخصا أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال قصمتم ظهر الرجل، يعني ما ينبغي هذا، ما يليق. طيب لماذا نفعله؟
قضية التساؤل،
لماذا نفعله وغيرنا لا يفعله؟
حول قضية التساؤل، هناك أعتقد أسئلة كثيرة في المجتمع لو طرحت بتجر مشاكل. يعني التساؤل نفسه لم يصبح شيئا مريحا، وإنما قد يكون له ضريبة. أصبح المجتمع كأنه مجرد متلقي للأجوبة فقط،
ما في تساؤل مريح. معظم الناس يرتاحون إلى عدم التساؤل. جاءتني رسالة من أحد الأصدقاء أمس، إذا مشينا من غير أهداف مشينا بأمان. مثل ما قال له واحد للإمام أحمد، يا إمام أنت تتحدث بأمور تجر عليك المشاكل والكذا والمضايقات و ما لك وما لها، أدرس الفقه والحديث وريح نفسك. فماذا قال له الإمام أحمد؟ قال له والله شيء جميل، أنت من أصحاب العقول المستريحة، أنت من أصحاب العقول المستريحة. الأمة إذا أرادت أن تنهض بدأ تفتح الدفاتر القديمة والجديدة
وتتساءل،
تفتح هذا لماذا يحصل. إذا أنتم شايفين الموضوع الوضع جيد لا تفتحوا ولا دفتر، لكن في سنة من سنة لله عز وجل في المشاكل وفي المشكلات، مشكلات أفصح في المشكلات، في سنة وهي أن المشكلة إذا ما عالجتها تكبر مثل مرض السرطان، يتوقف في كثير بإذن الله عز وجل الشفاء فيها على مرحلة اكتشافه، أنه في أي مرحلة اكتشف، في الأولى في الثانية في الثالثة في الرابعة. فأنت ممكن تغض الطرف عن المشكلات وما ما في، لكن المشكلات تتفاقم إلى أن تصل إلى درجة، إلى درجة الفتنة، بحيث أنه ما تستطيع تجد أي مدخل لحل، يعني تستسلم.
لكن هناك ناس يقولون أن بعض المشاكل يحلها الزمن، ما تنحل.
في بعض مشاكل يحلها الزمن، ما في شك. في بعض مشكلات يعني مثل واحد غضب الآن غضب شديد، بعد نصف ساعة ساعة كذا يعني يرجع إليه توازنه وكذا، وفي لكن مشكلات حضارية كبرى أسبابها مستمرة ما بحل الزمن. بحل الزمن مشكلة توقفت أسبابها، أما مشكلة أسبابها مستمرة تمدها بالدفع وبالقوة، لا 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 يحلها الزمن. هذه تتفاقم مع الزمن.
لكن بالعودة إلى صور تطبيقات التخلف عن منهج الرباني، هل يمكن نقول مثلا أن الجهل أو ضعف الوعي هو سبب أو دافع.
يعني هل نحن عندنا الصور؟ يعني ممكن نحن يكون عندنا أسباب كثيرة لكن احنا خلينا الآن نركز يعني على الصور. يعني أهم الأسباب أهم سبب والله أعلم دخل فيه النقص على هذه الأمة ودخلت منه المشاكل على هذه الأمة والكثير من الانحراف هو الجهل. أنا أنظر إلى الجاهل على أنه أشبه بصندوق مغلق، عقله مغلق وقلبه مغلق، تكلمه باليمين بكلمك بالشمال، تكلمه في الشرق يكلمك ما يستوعب. وسبب عدم استيعابه هو الفقر، فقر الفكر لديه وفقر المفاهيم وفقر المصطلحات. أنا مرة كنت في مجلس فذكرت لك مصطلح غريب، ففي واحد والله ليس أميا، والله معلم ابتدائي ورجل يمكن في الستين، صار ينظر يمية ويسرع، ما معنى هذا الكلام يا أخي؟ أنت إيش
مصطلحات غريبة،
مصطلح يعني ما فهم شيء. طب ما بالك بالأمي، ما بالك بالأمي. فالجهل حقيقة يا أخي الكريم، الجهل يقتل الطموح، يقتل الفكر. لا، في مشكلة. نحن إلى الآن ما قمنا في اللغات الأخرى في دراسات وافية، نحن إلى الآن ما عندنا دراسات ذات قيمة عن اللغة في حياتنا. يعني كيف يؤدي الضعف اللغوي إلى فقر الفكر؟ كيف يؤدي الضعف اللغوي إلى 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 فقر الفكر؟ كيف أن المخزون اللغوي ضعيف ما بيستطيع لا تصور المشكلات ولا تصور حلول لها؟ هذا موجود لدينا،
الاطلاع على مصادر المعرفة.
نعم، هذه قضية أخرى. فنحن قضية الجهل، الأمية الآن في بعض الدول العربية الكبرى الأمية ما زالت فيها إلى 40%، وبعض الدول العربية تصل الأمية إلى 60%، وبعض الدول الإسلامية تصل الأمية إلى 70%. إلى هذه اللحظة في 100 مليون أمي عربي، رغم أن التعليم مضى عليه في بعض الدول العربية أكثر من قرن. لماذا؟ لأن المنابع ما جفت، المنابع ما زالت تخرج أميين إلى الآن. إلى الآن هناك من يخرجون أولادهم من المدارس. في بعض الدول المتقدمة لما بصير عمر الولد 6 سنوات ولا يذهب إلى المدرسة تأتي الشرطة إلى البيت أنه فلان لماذا لم يذهب، في مشكل. هذا ما هو موجود لدينا. بالإضافة أنه وعي المجتمع هو اللي بيخلي أنه الطفل، أنه أهل الطفل ما يسمح لأهل الطفل أن يتركوا في البيت. فلذلك هذه مشكلة
حول قضية الجهل. أنا أعتقد موسى الأمية الجهل اللي يسبب التخلف المنهج الرباني والتخلف المادي. الآن مع توسع مصادر المعرفة وتوسع وسائل الاتصال وكثرة المعلومات بشكل يومي، المعلومة أصبحت عمرها بالثانية وبالدقيقة، أصبحت القضية ليست، بدأت أصوات تقول المشكلة ليست من الجهل، وإنما المشكلة التي أدت إلى انحراف مثلا بعض الشباب أدت إلى 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 بعض المشاكل في المجتمع، وهي الاطلاع على كثير من مصادر المعلومات دون مثلا توجيه.
هذه مشكلة أخرى. يعني ممكن واحد يقرأ، شاب يقرأ، مراهق يقرأ، لا أهله لا يمارسون عليه أي شيء من الرقابة، لم يلقى شيئا من التوجيه، يطلع على أشياء خطرة عليه. في بعض الشباب تعلموا صنع القنابل والمتفجرات على الإنترنت، وبعضهم تعلم شرب المخدرات، وبعضهم في أكثر من 2 ملياري صورة جنسية على الإنترنت موجودة، فتعلموا كثير من الفواحش على من خلال الدخول على الإنترنت. فهذه قضية. لكن لن يكون أبدا الجهل أفضل من العلم، لا، ما راح يكون. يعني إذا هذا لأنه بيعرف يدخل الإنترنت انحرف، اللي 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 ما تعلم هو ما استقام حتى ينحرف، ما استقام أصلا حتى ينحرف. يعني هو منتهي في الأساس، منتهي في الأساس، لأنه ما في. فهذه هذا سبب أساسي وجوهري في قضية ما في قضية التخلف عن المنهج الرباني الأقوام. التفاعل مع الإسلام يحتاج إلى رؤية، يحتاج إلى روح، يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى وعي. وهذا كله يأتي، لا يأتي عن طريق حتى كنت مرة كنا هيك في جلسة علمية، فأحد الإخوة طرح يعني العلم اللدني والإلهام والتوفيق وهذه الأشياء وكذا، فقلت له الله جل وعلا يفتح على العبد في العلم الذي تخصص به وبذل جهده به. فربي جل وعلا إذا أراد أن يفتح عبدا على عبد يعني ألهمه ورزقه من العلم ومن المعرفة ومن الاكتشاف أشياء ما كان يظنها أو هي فوق أسبابه. لكن قلت له لا بد من التخصص والأخذ بالأسباب. أنا لا أعرف كيميائيا فتح عليه مثلا في الفيزياء وطلع بنظريات عظيمة وهو لا يشتغل بالفيزياء، أو مؤرخ فتح عليه بالرياضيات وهو أصلا لا يشتغل بالرياضيات. يعني الله جل وعلا لما يمنح يمنح العبد في مجال جهده وفي مجال تخصصه.
ممكن بعض المشاهدين ما يعرف وش مفهوم العلم اللدني، الإلهام أو
يعني العلم الوهبي الذي يهبه الله، يعني يهبه الله تعالى لعبده، يفتح عليه بأشياء. مسألة مستعصية على كثير من الناس، يأتي واحد أقل منهم علما ويحلها. شيء كثير من الناس قرأوه وفهموه بشكل خاطئ، الله عز وجل ألهمه ففهمه بشكل صحيح، يعني يعين عبده، يعطيه نوع من العون ومن المساعدة ومن القدرة ليفهم ما لا يفهمه غيره. نعم، وهذا موجود. يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان لكم لتستعصي عليه بعض المسائل، يكثر من الصلاة ومن ذكر الله عز وجل وكذا حتى يفتح الله عز وجل عليه.
أنا بالعودة ما دمنا في محور الجهل أو في سبب الجهل من أسباب التقلب، أنا أريد القضية مهمة وأتمنى لو نفرد لها حلقة كاملة يعني، لكن أريد أن أثيرها ونرى يعني. هي قضية ثقافة التساؤل.
نعم.
بما أن عرجنا على القضية، ما هي الطرق أو الوسائل اللي نعزز في هذه القضية ثقافة التساؤل، أن في مشكلة في المجتمع التسليم بقبول أي فكرة، يعني لا يوجد هناك فعلا سؤال أسئلة كبرى حقيقية مطروحة على أرض الواقع عن وضع المجتمع، هل وضع المجتمع فعلا يسير في الاتجاه الصحيح، الأفكار الأساسية التي ولد الإنسان تربى عليها، ما لا يوجد إنسان. هناك تخوف من هذه القضية، هناك أناس يتخوفون أن تصل بهم مثلا هذه المسألة إلى أشياء وجودية فتسبب إلى مظاهر إلحاد.
نحن
هناك أناس يفرطون في هذا التحذير وممكن يصلون إلى
نحن المسلمين بفضل الله عز وجل ثوابتنا واضحة وكلياتنا واضحة، أصولنا واضحة، ونحن لا نسمح لأنفسنا في الشك فيها. يعني أنا لا أسمح لا لأولادي ولا لأحد أن يطرح سؤالا أنه هل الله تعالى موجود أو غير موجود. هذه قضية خارج نطاق التساؤل، أو يقول هل صلاة الظهر مفروضة أو ليست مفروضة، هذه ثوابت لدينا، نحن لا نطرح حولها التساؤل. نحن الآن أول شيء، أول خطوة في تشجيع ثقافة التساؤل هي في البيت. لما الطفل يسأل يجاب، وإذا كان الجواب يعني لا يلائمه، يعني مثلا سأل عن شيء جنسي مثلا وهو لا يستطيع أن يستوعب أو لا يليق، نقول له هذا الموضوع الآن لا تستطيع استيعابه، أنت لما تكبر يعني تفهمه أو يشرح لك مثلا. لكن في الأشياء العادية ينبغي أن يجاب الطفل ويشجع على أن في المدارس يجب أن يتم هذا. لكن نحن الآن ما زلنا نتكلم عن الحضارة وفي الأفق الحضاري، أهم شيء هو في التساؤل أن نتساءل عن الجذور والأسباب للأوضاع التي نعيش فيها. ما من حماقة ترتكب الآن إلا وارتكبت يوما ما في التاريخ، ما من خطأ يرتكب الآن إلا وارتكب يوما ما في التاريخ. متى تم ذلك ولماذا تم؟ نحلل الأسباب، نبحث في الجذور، أيضا نبحث في النتائج، أنه نحن إذا استمرينا في هذا المسلك إلى أين سينتهي بنا الأمر. نبحث في التداعيات ونفهم الترابطات التي جعلها الله عز وجل بين الظواهر، هذه الظاهرة تفضي إلى هذه الظاهرة، وهذا الأمر مرتبط أساسا بهذا الأمر. فهذه الأشياء الأساسية التي تحتاج إلى تساؤل، وهذا الحمد لله مجال، يعني مجال لا يحضره شرع ولا دين، بل يشجع عليه. الملائكة سألت والأنبياء عليهم الصلاة والسلام سئلوا، وثقافة التساؤل في تاريخنا أيام النهضة كانت ثقافة هائلة.
يعني على قضية تشجيع ثقافة التساؤل، أنت ممكن إلى قضية مرتبطة بالمسألة هذه، إن البيئة ومدى يعني مسؤوليتها عن التخلف عن المنهج الرباني، أو مدى مسؤوليتها أيضا عن التخلف المادي. يعني ممكن كلمة لديك قلتها عن البادئ لا تعمل في فراغ،
هذه نقطة كثير من الناس ما يستطيع استيعابها. يعني عندنا أناس يتمادون في الوعظ إلى أبعد الحدود ويظنون الوعظ مطلوب، كما قال تعالى وذكر
فإن الذكرى
تنفع المؤمنين. أي وعظ مطلوب؟ الوعظ الديني، الوعظ التربوي، الوعظ الأخلاقي، الوعظ مطلوب يعني لأنه فيه نوع من التذكير. لكن ينبغي أن نعرف بشكل جيد أن الوعظ وحده لا يحل أي مشكلة. يحل المشكلات لما تضع الناس في بيئة تساعدهم على الاستقامة وتساعدهم على الصلاح. إذا أردت لا ممكن وعظ يؤثر في شخص بشكل يعني. إحدى الفتيات اتصلت بي من 10 أيام، وأتحدث هذا من باب التشجيع للإخوة أنه ما يبخلوا بالكلمة. اتصلت علي، وأنا في معظم الأحيان لا أرد على الاتصالات، لما يكون عندي وقت أرد. تقول أنه أنا مشكلتي أنني أعاكس الشباب وأتوب ثم أعود وأتوب ثم أعود، وشكت يعني من بعض الأشياء. فأنا نبهتها ويعني وعظتها. اليوم تتصل علي وتقول لي أنا الآن بحمد الله رائدة للنشاط في الكلية التي أدرس.
أنا أريد أكمل القصة، لكن لدي اتصال دولي. طيب. ما ودي نضيعها زي ما ضيعنا القصة اللي في الحلقة الأولى.
طيب أنت الآن راح تنساها.
لا لا إن شاء الله ما أنساها. طيب. ساعدني. معنا الأخ سامي من ليبيا. الأخ سامي. أخ سامي ما أدري جاهز. تفضل. سامي موجود؟ سامي من ليبيا تفضل. يبدو أنه راح علينا أخ سامي. طيب يمكن ما أدري سامي راح. نعود إلى القصة، يمكن راح علينا أخ سامي.
طيب لعله يعود
إن شاء الله.
فاليوم تتصل علي تقول لي أنا الحمد لله تبت، أنت وعظتني وأنا تبت، وأنا الآن صرت رائدة للنشاط عندنا في الكلية، وسنصدر مجلة وأريد منك مقالة أو نصيحة أو شيء أو كذا. فالوعظ ينفع ولكن بشكل جزئي وفردي، لكن تغيير حالة أمة أوضاع مجتمع، تكوين تيار صالح عريض، هذا يحتاج إلى تغيير الوضعيات. ما معنى تغيير الوضعيات؟ الناس لهم حاجات ولهم مصالح ولهم رغبات. هذه الحاجات مثل ما رتب إبراهام ماسلو، يعني الناس بحاجة إلى الأمن، بحاجة إلى إلى الطعام، إلى الشراب، إلى النوم، إلى التعاطف. هذه الحاجات الأساسية الكبرى إذا ما لبيت الناس لا ينتبهون إلى الحاجات الأخرى. يعني واحد جائع من يومين ما أكل،
ما راح يفكر إلا في
يبحث، يروح على مكتبة جرير يشتري كتاب، ولا يبحث عن مطعم يأكل.
طيب أنا عاد الأخ مدري واحد من ليبيا عاد، ولكن ليس سامي، اسمه حسام. حسام معنا تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
حبيت نشكر الدكتور عبد الكريم ونقول له يعني احنا استفدنا منك يعني كثير.
الله يحييك.
ونتمنى منك يا دكتور يعني احنا الآن في ليبيا بمجرد ما نشوفوك على التلفزيون نتبادل على بعضنا على طول التليفونات.
أخ حسام.
نعم.
تكلم بالفصحى يا أخ حسام.
تكلم بهدوء على الأقل.
وبهدوء، بالفصحى وبهدوء حتى نفهم عليك.
يلا.
تفضل.
قلت لك حبيت يعني احنا بمجرد ما دكتور على احد القنوات، فاحنا في ليبيا لازم نتبادل في التليفونات، نقول الدكتور مثلا في القناه الفلانيه كانوا يريدوا نطلب من الدكتور يخصص لنا يعني حلقه اسبوعيا، يعني اتمنى من قناه هذا الطلب يعني من
نحن الان عندنا هنا حلقه يعني اسبوعيه،
يعني حلقه اسبوعيه
جيد يعني اتمنى ان تتواصل يعني انا والله كيف الان كيف سمعت بكم فيرت يعني.
شكرا شكرا اخ حسام، شكرا جزيلا.
ان شاء الله
الله يسلمك. شكرا يعني هذه مداخلة يعني
نعم
تشجيعية تحمس.
نعم
إن شاء الله.
نعم إن شاء الله. نشكر الأخ حسام ومن قبله الأخ سامي أيضا. الكلام إنه 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 بدك توجد وضعية تحفز الناس على الاستقامة وعلى الصلاح وعلى التقدم. فلما بتكون الظروف صعبة للغاية، الذين يعملون في الظروف الصعبة دائما هم الصفوة، وهم الذين يغيرون الظروف أو يساهمون. لكن دائما الإصلاح يحتاج إلى كتلة حرجة. ما معنى كتلة حرجة؟ يعني حد أدنى، يعني ممكن 1% من الناس ما بيصلح مجتمع بأكمله إلا في ظروف استثنائية جدا. لكن بشكل عام لما حتى يصير في يعني انطلاقة للتغيير وانطلاقة للإصلاح بده يكون في 20-30% من الناس جيدين. يعني طيب هؤلاء لما بيكونوا يعني واحد مثلا في مخيم، لاجئ في مخيم، أسأل الله أن يفرج عن إخواننا في الصومال ويصلح ما بينهم وفي فلسطين، لما واحد عايش في مخيم شو هي القيم التي يعني في هذه واحد لا يجد الطعام، ما هي قيم التفكير والتأمل والقراءة والإصلاح بين الناس والبعد عن الـ يعني المشتبهات والمشبه. أنت تتحدثه يعني أنت يقول أنت رجل تحلم ويعني نحن في عنا ضروريات قبل.
صحيح.
أكيد. فالناس بشكل عام تحاول أن تحقق مصالحها في إطار مبادئها. كلما كان في تدين أكثر وتثقف أكثر ووعي أكثر أوجدت الناس الصيغة الملائمة التي تحقق فيها مصالحها دون أن تجرح فيها قيمها ومبادئها. لكن لما الناس بيكون في جهل، بيكون في حاجة شديدة، بيكون في فقر، بيكون الناس ما بتنتبه حينئذ إلى القيم وإلى المبادئ. وهذا معنى قولنا أن المبادئ لا تعمل في فراغ. لو أنه ممكن إذا قلنا لواحد صلي بينتهي المشكلة، أو زكي تنتهي المشكلة، أو لا تأكل الربا تنتهي المشكلة، كان ما عندنا أي مشكلة. حط ميكروفون وخلي الناس تسمع هو خلص. لكن لا، الناس حتى تتهيأ ذهنيا وفكريا لقبول الموعظة ولقبول الفكرة، وحتى تتفاعل أيضا داخليا مع معتقداتها ومع ما في نفوسها، تحتاج إلى جو وتحتاج إلى بيئة. وهذا أكبر رجل استراتيجية في تاريخ الإسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. هذا الرجل العظيم بكل المقاييس، في عقله وفي قلبه وفي روحه، في عام الرمادة أوقف قطع الأيدي للسراق. لماذا؟ قال لك هذا في ظرف لا يساعده على العفاف، هذا في ظرف يحمله حملا، وقد تجب عليه السرقة. يعني حرمة المال النفس أعظم من حرمة المال. فلما أنا بحاجة للطعام وهو متوفر عندك، ممكن حتى لا أموت أن أخذ يعني من الطعام غصبا عنك، حتى أنا لا أموت بمقدار ما أبقى على قيد الحياة، لأن حرمة الأنفس أعظم من حرمة الأموال. فإذا كثير من المشكلات في العالم الإسلامي سببها أنه نحن لم نهيئ البيئة التي تساعد الناس على الصلاح. وأما كيف تهيئ هذه البيئة، هذا إن شاء الله في المستقبل
نتحدث فيه. الوقت عندي يعني انتهى، وممكن نختم بكلمة أخيرة. المبادئ لا تعمل في فراغ، وهناك أولويات حقيقية. ملامسة حاجة الناس هي أولوية أساسية لأي خطاب إصلاحي. أنا في ختام هذه الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل لك، وهذه الحلقة يعني خضنا فعلا في صور واقعية مهمة جدا، وأعتقد ما زال في كل حلقة تكون عندي محاور لم نصل إليها، قررنا نناقشها في حلقة ولم نصل إليها، وإن شاء الله نفردها في حلقة قادمة. مشاهدي الكرام، أتوجه بالشكر الجزيل لكم على متابعتنا في هذه الحلقة. انتظرونا في الحلقات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.